السابعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، والتي سوف تتضمن تقارير، وفي ختامها تستمعون إلى حلقة من برنامج نوافذ. أما الآن فمع الزميلة سميرة علي مندي والملف الإخباري العراقي لهذا اليوم.
طاب أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية. قائد القوى الجوية العراقية يؤكد أن اكتمال بناء قواته يحتاج إلى سنوات، وقائد أمريكي يتوقع أن تسيطر القوى الجوية على الأجواء العراقية بشكل كامل في 2011. دعوة قضائية لاسترداد رواتب أعضاء البرلمان العراقي.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
فيما أكد قائد القوى الجوية العراقية الفريق الركن أنور حما أمين أن بناء قواته يحتاج إلى سنوات، أكد الناطق باسم القوات الأمريكية البريغادير جنرال جيفري بوكانن في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن القوى الجوية العراقية ستكون هي المسيطرة والمسؤولة تماما عن الأجواء العراقية العام المقبل 2011.
Over the next year.
خلال السنة القادمة سوف تكون القوى الجوية هي المسيطرة أو المسؤولة تماما على الأجواء العراقية، وأن قوات الولايات المتحدة سوف لن يكون لها أي مسؤولية. أحد الحقائق على التدريب هو أننا نعمل مع القوات العراقية ليكون لديهم القدرة على التدريب أيضا.
الجنرال بوكانن يؤكد أن مهمة القوات الأمريكية في عملية الفجر الجديد تركز بالدرجة الأساسية على تدريب ومساعدة العراقيين.
عندما نقول أنه مهمتنا تحت مهمة الفجر الجديد، عندما نقول أن نحن نقدم المشورة والمساعدة والتدريب، وكذلك نقدم تدريبات على أنهم يبنون قدراتهم التدريبية والمهنية ليستمروا بذلك عند إكمال أو رحيل الولايات المتحدة، فهذا هو سبب وجود طائرات T-6A للتدريب التي اشترتها الحكومة العراقية. إنها نفس الطائرات التي استخدمتها الولايات المتحدة لتدريب طيارهم على الطائرات العادية. وخلال الأشهر الماضية هناك 107 طيار تخرجوا وتدربوا على أيدي أساتذة عراقيين.
وبموجب الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن، وبعد انسحاب القوات الأمريكية القتالية من العراق، يقتصر دور القوات الأمريكية في العراق على تقديم المشورة والتدريب والمساعدة، لكن القوات الأمريكية تقدم الدعم الجوي عندما يطلب العراقيون ذلك في عملية مكافحة الإرهاب في المناطق الساخنة. وكان الفريق الركن أنور حما أمين قائد القوى الجوية العراقية صرح في وقت سابق لوكالة رويترز الأنباء أن قواته شديدة الضعف في الوقت الحاضر لدرجة تحول دون سيطرتها على مجال البلاد الجوي أو الدفاع عنها، مشيرا إلى أن تلك القوة لا يمكن لها أن تكتمل قبل عام 2020. إذاعة العراق الحر التقت يوم الثلاثاء بالفريق الركن أنور حما أمين الذي أكد أن القوى الجوية العراقية تسير بخطوات جيدة نحو البناء.
القوى الجوية العراقية ماشية بخطوات جيدة نحو بناء القوى الجوية بشكل صحيح. صحيح عام 2011 القوى الجوية العراقية ستكون جوانب كثيرة من أثرية كاملة، ولكن أيضا ستبقى جوانب أخرى هي ناقصة، خصوصا وصول طائرات مقاتلة المتصدية، كذلك منظومة الدفاع الجوي ومنظومات الأسلحة الساندة لها، هذه ستكون غير جاهزة في نهاية عام 2011. نعم القوى الجوية العراقية ستكون جاهزة لجوانب جوانب الصفاء والدعم بالنقل وكثير من الأمور الأخرى، لكن في جوانب القتالية سماع العراق بشكل كامل وحماية مياهي، هذه نعم سوف تكون هذه الجانب ناقصة نحتاج لها سنوات بعد عام 2011.
الإعلامي كاظم المقدادي يستغرب من عملية التباطؤ في تجهيز وبناء القوى الجوية العراقية، لافتا إلى غياب دور هذه القوات في العديد من العمليات والحوادث الأمنية، وآخرها حادثة اقتحام كنيسة سيدة النجاة في الكرادة.
بعض الحوادث المهمة مثل حادثة اقتحام الكنيسة سيدة النجاة ربما تضع تساؤلات كثيرة، وهي أين الغطاء الجوي العراقي، أين الحقيقة الفاعلية الجوية العراقية باكتشاف أو بتصوير مثل هكذا جريمة كبيرة ينفذها الإرهابيين. يعني عندما نسمع مسؤول أمريكي كبير يقول أنه السنة القادمة ستكون القوة الجوية العراقية جاهزة لمثل هذه الحوادث وحوادث ربما أخرى أو صيان أو غير ذلك، نستغرب حقيقة يعني أنه لماذا هذا التأخير، يعني لماذا هذا التأخير في تسليح الجيش العراقي.
قائد القوة الجوية العراقية الفريق الركن أنور حما أمين يؤكد أن عملية بناء القوة الجوية التي تتولاها القوات الأمريكية بالتعاون مع الحكومة العراقية ليست عملية سهلة، وهي تحتاج لسنوات.
القوات الأمريكية جهزت القوة الجوية العراقية بكثير من المعدات والطائرات وكذلك الجوانب الثلجية، ولكن أيضا الحكومة العراقية هي حكومة جادة في تأمين صلوات القوة الجوية العراقية من حيث طائرات النقل، طائرات العقود اللي تم طائرات الهليكوبتر وكذلك العقود البشرية مستقبلا من أجل تشغيل القوة الجوية العراقية بمنظومات الرادار والأغراض الدفاع الجوي والسيطرة الجوية وكذلك الطائرات المقاتلة. إذن هي عملية مشتركة بين الجانب الأمريكي والجانب العراقي. بناء القوة الجوية ليست عملية سهلة، بناء القوة الجوية تحتاج إلى أموال هائلة، تحتاج إلى ميزانية ضخمة، تحتاج إلى سنوات، إلى تدريب، إلى حتى الطاقات البشرية التي تساعد في عملية بناء القوة الجوية تختلف من حيث درجة الثقافة والتحصيل الدراسي. هذه كلها هي جوانب مهمة في عمل بناء القوة الجوية وليست عملية سهلة.
وتأسست القوى الجوية العراقية في ثلاثينيات القرن الماضي عندما كان العراق خاضعا للحكم البريطاني، وخلال حكم النظام السابق أصبحت واحدة من أكبر القوات بالمنطقة. وقد أعيد تشكيل القوى الجوية وتسليحها بعد قرار حل الجيش العراقي في 2003. الجنرال جيفري بوكانن الناطق باسم القوات الأمريكية في العراق يؤكد أن القوى الجوية تطورت كثيرا.
The Iraqi Air Force has grown a lot.
فإن القوة الجوية العراقية تطورت خلال السنوات ومستمرة بالتطوير. الآن لديهم أكثر من 115 طائرة، ولديهم منظومة رادار على جميع أنحاء البلاد، والتي تعطيهم صورة جوية كاملة على الأجواء الجوية للعراق، والتي هي بتحسن أو تطور خلال السنة القادمة. الطائرات التي لدى القوة الجوية العراقية هي تشمل طائرات السمتية أو الطائرات المجنحة أو الطائرات العادية. عندما نتكلم عن الطائرات المجنحة لدى العراقيين فلديهم هم طائرات الشحن أو طائرات الحمل المسمى بC-130 أو C-130، وكذلك لديهم طائرات T-6A وهي طائرات التدريب، وكذلك لديهم طائرات الكينج إير أو ملك الجو والتي هي طائرات مجنحة والتي تعتبر هي طائرات استطلاع استخباراتية. وبخصوص الطائرات الهليكوبتر، النوعيات التي لديهم تسمى بالU-H1 وطائرات الهليكوبتر المسمى بMI-17.
UH-1s and MI-17.
ويسعى العراق لشراء طائرات مقاتلة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد الجنرال بوكانن أن وزارة الدفاع العراقية تعاقدت مع الحكومة الأمريكية على شراء سرب كامل من طائرات F-16 متعددة المهمات. من جهته أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء محمد العسكري لإذاعة العراق الحر أن عقد شراء هذه الطائرات عقد أولي.
شغلين يعني تشكل الحكومة لأنها أموال ودل يشتغل يعني أكثر من عقد يعني بهذا الاتجاه. أكو أصبحت مع دول أوروبية أخرى، بس مع فرنسا مثلا انتهى العقد، يعني مثلا توقع واندفعت مبالغ على طائرات يوروكوبتر وعلى طائرات غزال سلمناهن، ويا الأمريكان عقد أول وموافقات موجودة مع F-16 منتظرين أنه يعني تشكيل الحكومة وهذا لأن هاي أموال بس العقد يعني تكمل الحكومة القادمة. وأكو مع يعني طائرات تدريبية، طائرات ثابتة الجناح، طائرات نقل مع دول أوروبية تتفاوض، وأكو مفاضلة بين هاي الأمور.
تستمعون في ملف العراق الإخباري أيضا دعوة قضائية لاسترداد رواتب أعضاء البرلمان العراقي. المزيد من التفاصيل بعد هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
وسط انتقادات شعبية لتأخر تشكيل الحكومة وعدم انعقاد جلسات البرلمان، قررت مجموعة من منظمات المجتمع المدني العراقية رفع دعوى قضائية ضد أعضاء البرلمان البالغ عددهم 325 نائبا بسبب تقاضيهم رواتب كبيرة دون قيامهم بمهامهم الدستورية. جنان مبارك عضو الهيئة المدنية لحماية الدستور المشكلة من مجموعة من منظمات المجتمع المدني تحدثت لإذاعة العراق الحر عن أسباب رفع هذه الدعوة القضائية.
الهدف إعطاء كل ذي حق حقه، يعناق هؤلاء البرلمانيون ذمة وواجب لم يؤدوه، فإن كان هناك ما ينص قانونا على أنه يجب أن يأخذوا رواتبهم كبرلمانيين، وبالمقابل لن نرى منهم شيء، وهم ليسوا ببرلمانيين على أرض الواقع، وإنما هم جزء من صراع سياسي لم يتمكنوا حتى أن في أغلب الأحيان أن يؤدوا شيء إيجابي بهذا الاتجاه، وعليه حقيقي هذا يجب أن يكون. وأنا لدي دعوة غدا، سيكون هناك اجتماع لعدد من المنظمات في مجلس المتضامن حسب ما وصلتني الرسالة، وهناك دعوة يعني أشارك في هذا الاجتماع غدا، ستتضح الصورة أكثر في صدد هذه الدعوة.
عضو اللجنة القانونية في الهيئة المدنية لحماية الدستور المحامي أحمد العزاوي أوضح لإذاعة العراق الحر أن الدعوة المدنية ترفع أمام محكمة بداءة الكرادة يوم الثلاثاء لاسترداد الأموال، لأن البرلمانيين لم يؤدوا مهامهم الدستورية.
الدعوة المدنية سوف تقام يوم غد للمطالبة باسترداد الرواتب التي تقاضاها أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 325 نهاية طيلة الأشهر الماضية، وسترفع الدعوة أمام محكمة بداءة الكرادة بهذا الموضوع. لكن إنه موضوع الدعوة أنه استرداد المبالغ على اعتبار أنهم لم يؤدوا مهامهم الدستورية التي نص عليها الدستور العراقي. إنني متأكد أن الدعوة سوف تصل بالنتيجة النهائية إلى المحكمة الاتحادية العليا لتبت في هذا الموضوع مرة أخرى. الأساس القانون هي المبادئ العامة أنهم لم يؤدوا عملا يذكر، ليستحقوا رواتبهم التي خصصت لهم بموجب الميزانية العامة للدولة، والتي خصصت بموجب قانون الخدمة المدنية إلى آخره باعتبارهم موظفي دولة وبرلمانيين وحصانة إلى آخره من هذه الامتيازات. هم قد أصبحوا أعضاء مجلس النواب برحلة تأديتهم اليمين الدستورية لتاريخ 14/6/2010، وبالتالي المحكمة الاتحادية بعد محكمة البداءة سوف تبدأ في الموضوع وتقرر ما إذا كان يستحقون رواتبهم أم لا.
عضو مجلس النواب والقيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني يرى أن هذه الدعوة القضائية لا تمتلك بعدا دستوريا وقانونيا، مدافعا في حديثه لإذاعة العراق الحر عن النواب.
هناك دستور وقانون هو الذي أعطاهم، لم يطالبهم بأخذ رواتب قدر ما أن الدستور والقانون هو الذي حدد لهم رواتب في وجودهم وعدم وجودهم. صحيح بالوضع الأمثل هو يجب أن يقدموا دورهم ويكونوا حاضرين ويشرعون، ولكن كيف تعقد جلسة نيابية بدون رئيس ومجلس نواب؟ وكيف يصار الرقابة بدون هيئة رئاسة حتى يصير هناك رقابة وتشريع؟ ومن هذا المنطلق الحقيقة هم ليس هم المسؤولين قانونيا عن التأخير. ذلك عملية الدعوة هذه دعوة من ناحية هي لهم حق فيها، ولكن هي مرفوضة برفض الدستور. لا هم ينطلقون منطلقا دستوري وقانونا، ينطلق منطلقا شعر بالحرف، ولكن ليس هناك بعد دستوري وقانوني في القضية.
المحامي أحمد العزاوي يبدو متفائلا بحيادية واستقلال القضاء العراقي.
هذه من أجل ممارسة نوع من الضغط وإشعار السياسيين القابضين على السلطة بضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة، بضرورة تجاوز الخلافات الشخصية والمصلحية من أجل تعزيز التوجه الديمقراطي والعملية السياسية الجارية الآن في العراق. الذي يصح كثيرا أن المحكمة الاتحادية في قرارها الذي صدر يوم 24/10 قد خطرت خطوة جبارة باتجاه تعزيز البناء الديمقراطي في العراق، وأعادت مصداقية القضاء العراقي التي قد فقد جزء منها في السنوات الماضية للأسف، وأثبتت المحكمة أنها حيادية.
الخبير القانوني أسود المنشدي يرى بأن مثل هذه الدعوة لا تحقق الهدف من إقامتها.
إقامة الدعوة أولا عضو مجلس النواب ليس بموظف ومنتخب من قبل الشعب، ومثل هذه الدعوة أعتقد لا تحقق الهدف أو الغاية من إقامتها، لأنه مجلس النواب هناك نصوص دستورية تقتضي دعوة مجلس النواب للإعقاد، ووجهت هذه الدعوة لكن المأزق الذي تعيشه الكتل السياسية، جماعات المنضوية لهذه الكتل هي التي عطلت عمل مجلس النواب، والفصل التشريعي الأول يكاد أن يكون انتهى.
ورغم عدم وجود الأرقام الحقيقية لرواتب أعضاء مجلس النواب ومخصصاتهم، ذكرت بعض الصحف العراقية أن مجموع راتب عضو البرلمان يبلغ 32 مليون دينار، بينما ذكرت صحيفة الصباح الرسمية مؤخرا أن مجموع ما تقاضاه أعضاء مجلس النواب الجدد منذ حزيران الماضي وحتى منتصف الشهر الجاري بلغ 81 مليار و250 مليون دينار عراقي. المواطن خضير عباس يضم صوته إلى أصوات منظمات المجتمع المدني لمقاطعة مقاضاة أعضاء البرلمان، كون الرواتب التي يستلمونها أموال حرام على حد تعبيره.
هذا الرواتب حرام عليهم أصلا يأخذوها، لأنه كل شيء ما قدموا وكل شيء ما سووا، الحكومة باقية على وضعيتها والأمور كلها داشة وهم يأخذون الرواتب، وهذا يعني الله ما يرضى به حد. يعني كل مواطن وكل محافظات تحكي هذا الحكي، حرام عليهم اصلا ياخذون هذه المبالغ والله ما يرضى لهم. خلي يشوفون الناس الفقره نايمين بالشوارع جوا جسوره بدل ما ياخذون بهالملايين هاي، شنو اللي يقدموهم؟ صار خمس اشهر سووا شيء، سووا حد ماكو شيء، ياخذون الفلوس وحرام.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الاخباري، شكرا لحسن اصغائكم ونلتقيكم دائما على خير.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
من السماء بعث المستمع حميد دخيل البركات برسالة يقول فيها: أرجو منكم يا أشرف إذاعة إيصال صوتي إلى مسؤول في الصحة، لا يوجد كرسي متحرك للمرضى في قسم الباطنية مستشفى السماوة.
أحد المستمعين من بغداد يقول: عمري 22 سنة في الصف السادس إعدادي، أود أن أصبح ممثلا أو مذيعا، ولكن لا تكفي أموالي لكي أدخل دورة في الإذاعة أو التلفزيون، فبماذا تنصحوني؟ أرجو الرد، مع الشكر الجزيل. حيدر من بغداد.
المستمع عدي حسين دبو يبعث برسالة إلى إذاعة العراق الحر يقول: السلام عليكم يا إذاعة العراق الحر، يمعودين بالله وبيكم، هاي عاشر رسالة أدزها وما جاي تشوفوا لي حل المشكلتي مع الرعاية الاجتماعية، لا راتب لا بيت وعائلة برقبتي.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا إليكم هذا الفاصل الغنائي.
Oh, oh, oh.
مستمعي الكرام، الفراغ مشكلة مزمنة يعاني منها الشباب وتؤثر على معنوياتهم. عن هذه المشكلة تحدث بعضهم للزميلة ليلى أحمد وكذلك خبراء اجتماعيون ونفسيون في سياق التقرير التالي.
يشعر عدد كبير من الشباب إن لديهم أوقات فراغ طويلة لا يعرفون كيف يستثمرونها بالشكل الصحيح، وتتفاقم المشكلة بشكل أوسع لدى الفتيات اللواتي يجدن من وقت الفراغ هما ثقيلا لا سيما الطالبات منهن. يقول الشاب أكثم سمير إن العديد من الشباب يشغلون أوقاتهم في أعمال غير نافعة كالتسكع أو الجلوس على هيئة مجاميع في أحد زوايا الشارع أو في رأس الدربونة كما يقول.
من يرجع مثلا للشغلات عنده وقت فراغ اللي عنده الكانية في عنده مثل يسأل انترنت أصدقائه قهوة وين يلتقون هم الشباب، يجوز أكو بهم مثلا يقعد بركن أو أكو بهم يقعد بقهوة أو أكو بهم يقعد بحديقة.
شي نافع برأيك؟
لا هو مو نافع بصراحة، لأن هو إذا يقضي وقت في شيء عمل أو حد شيء بخير مثل ما نقول إحنا يعني في شيء زين يساعد العالم أو يساعد نفسه يساعد أهله، هذا هو الشيء النافع. بينما هو من يقعد بركن هذا هو بس أذية للعالم وأذية على نفسه يعني حتى يجيب الإحجاز زينه.
أما الشابات فأغلب أوقات الفراغ يقضينه في البيت تحت ضغط العائلة وخوفها من أن يصبن بسوء أثناء خروجهن. وتقول الشابة سارة إن التلفزيون لم يعد يفي بالغرض على الرغم من وظيفته الترفيهية إذ سرعان ما يتسلل الملل.
أوقات الفراغ يعني أقضيها بالدراسة، يعني كل ما يكون عندي وقت فراغ يعني أدرس، أنا طالبة يعني جامعة تبي عندي دراسة وهاي، بس بينما الواحد ما عنده دراسة وهاي يقضي بعض الوقت في التلفزيون على أشياء.
زين بالعطلة الصيفية وين تقضيها؟
نعم مش غضيت
ما طبعا يعني
لا قليلة سوين تلقي يعني
شعرين يعني بالضجر من وقت فراغ طويل.
أي واحد يشعر وقت ضجر ملام تلفزيون بعض الأشياء شيروتي وهتعلم يومية تلفزيون يومية شي واحد يطلع يسو بس الوقت يعني شو وضع مكو وضع مو أمان حتى واحد يطلع وشو هاي.
ودعت الشابة الجامعية رند الجهات الحكومية المعنية إيجاد أماكن خاصة بالفتيات يشغلن بها أوقات الفراغ بأعمال مفيدة كدورات لتعلم الحاسوب أو تعليم اللغة الإنجليزية وغيرها.
ماكو أمن فيها لا طلعة ولا طبة، وأكيد أهلهم يخافون علينا فيعني قضي كلها بالبيت حتى بالعطلة حتى بالمناسبات ولا عيادهم بالبيت، هو بس المنفذ الوحيد أنه الكلية. يعني طالب الحكومة يعني يا ريت يسوون مراكز مثلا دورات حاسبات تعلم لغة الإنجليزي.
يعني أهاليتكم يخلوكم تروحون لهاي المراكز في مرة؟
بس يعني يكون كل منطقة في مركز معين، مو يعني مثلا منطقة والمركز بعيد عن بيتنا يعني أكيد ما رح قبل.
إلى ذلك حذرت أستاذة الاجتماع في كلية الآداب بجامعة بغداد الدكتورة ناهدة عبد الكريم، حذرت من تأثيرات أوقات الفراغ الطويلة على سلوكيات الشباب لا سيما غير الواعي منهم وقد تؤدي بهم إلى الانحراف.
إن أوقات الفراغ تأثير هام جدا في سلوكيات الشباب وخصوصا من ناحية الانحراف، فإذا كان الشاب ليس لديه الوعي الكافي لاستغلال هذا الوقت الاستغلال الإيجابي فإنه قد يتأثر بالأقران وقد يتأثر بما موجود في وسائل الاتصال من إغراءات قد تؤثر على استغلال أوقات فراغه بما تدعوه في الوقوع في الهاوية، فلذلك فهو بيمس الحاجة إلى برامج توجيهية وإرشادية وغرس القيم الدينية التي تعتبر هي عامل وقاية وعامل علاج أيضا.
ودعت الدكتورة ناهد عبد الكريم المدرسة والجامعة وأيضا وسائل الإعلام إلى توجيه الشباب من أجل استثمار أوقات فراغهم بما يحقق الفائدة لهم.
نطلب يعني مثلا من المدرسة من الجامعة من وسائل الإعلام المختلفة أن توجه هذا الشباب كيف يستطيع أن يستغل أوقات فراغه وكيف يستفيد لما يعود عليه بالثمرة والفائدة حتى تحثه وتساعده وترشده لكي يستغل هذه الأوقات، قد يكون غافل عن مثل هذه الحالة فهي توعيه.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، بعد هذا الفاصل الغنائي سوف تستمعون إلى تقريرين من بغداد والأنبار حول البيئة.
تريده بس كم خون الكابي بس كم خون الكابي
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا حسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.
سيداتي سادتي، نظرا لأهمية البيئة وحمايتها للإنسان، فقد بادرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جانبها للترويج لهذه الثقافة في الجامعات. التفاصيل في التقرير التالي للزميلة رنا حداد.
تزامنا مع اليوم الزراعي الوطني وبهدف تحسين واقع البيئة الجامعية، أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشروع الواحة الخضراء لغرس 1,000,000 شتلة في جميع الجامعات العراقية في عموم البلاد، الأمر الذي قد يسهم في دعم الطلبة والأساتذة معنويا ويشكل مبعثا للطمأنينة والاستقرار لتنمية أفكارهم ومواهبهم ومن ثم التقدم إلى الأمام، ما جاء به وزير التعليم العالي عبد الدياب العجيلي في حديث لإذاعة العراق الحر، مشيرا إلى أهمية هذه المبادرة وجعلها مشروعا أو مناسبة سنوية على حد قوله.
عندما يرى الطالب والأستاذ الجامعي والموظف في الجامعات العراقية في الكليات في الأقسام أنه هذه الأقسام تحولت إلى واحات خضراء، بالتأكيد هذا سيعطي دعم للإنسان العراقي للموظف في الجامعة من أجل الإبداع وأداء عمله بصورة جيدة. فالماء والخضرة لها دور كبير في تنمية المواهب وتعزيزها نحو الإبداع ونحو الابتكارات، مما يساهم في تقدم بلدنا العراقي.
وأشار العجيل إلى نية توسيع هذه المبادرة في السنوات المقبلة ضمن استراتيجية تحدد طبيعة وأنواع الأشجار التي سيتم زراعتها سنويا لتوسيع المساحات الخضراء في عموم جامعات العراق.
هذه المبادرة بالتأكيد احنا بدأناها في الجامعات والكليات العراقية، لكن هذه المبادرة ستتوسع وتكون ان شاء الله لها استراتيجية ومبرمجة، وفي السنوات القادمة ان شاء الله ستحدد نوعية الأشجار، مثلا سنة من السنوات تزرع شجرة النخيل، سنة من السنوات تزرع شجرة الزيتون، وطبعا احنا راح نطلب ان شاء الله في المستقبل من الطلبة ان كل واحد يزرع شجرة في حديقته، شجرة في بيته، شجرة في المزرعة اللي قريبة.
مدير الإدارية في الوزارة جمعة سلطان أحمد من جانبه أوضح أنه تم المباشرة بإطلاق الحملة الخضراء في جميع الجامعات، مشيرا إلى أن التعليم هي أولى الوزارات التي بادرت بهذه الخطوة، لتليها الوزارات الأخرى بنفس العمل لاستبدال مشاهد حواجز الكونكريت والأسلاك الشائكة بواحات خضراء.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الآن هي أول من بادرت، وبقية الوزارات أيضا راح يخطون نفس الخطوة تقريبا، يعني من راح يشوفوها راح في كل المحافظات وفي كل جامعاتنا وكلياتنا راح تعمل نفس العمل وتزين واجهاتها وتبني بناء مرتب وزينة بهذه الورود اللي أنتوا جاي تشوفوها جنبكم ويا والحدائق الحلوة اللي تغير من نفسية العراق اللي تعبت خلال الأيام الماضية. في الغاية من عندها حتى نقلب صفحة الصبات الكونكريتية والأسلاك الشائكة والأمور اللي تعبان والدبابات والغيرها ونحولها إلى مفتاح بلد منفتح زينة بجمالية.
الفنان رياض شهيد كان أحد الحاضرين في هذه الانطلاقة، وبصفته أحد منتسبي الوزارة تحدث عن الدلالات التي تحملها هذه المبادرة وعلى رأسها إشاعة ثقافة الحياة في الجامعات.
فعالية من هذا النوع أكيد تعتبر شفرة لها دلالات خاصة، خاصة أنها تنطلق من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تلك الوزارة المعنية بإشاعة العلم والمعرفة ورعاية العلم والعلماء. ولكن أن تقوم بفعالية من هذا النوع فبالتأكيد لها دلالات خاصة، وهي أولى هذه الدلالات هي إشاعة ثقافة الحياة، ذلك لأن زراعة شجرة تعني كأنك تبدأ حياة جديدة من جديد وتعيد نسق الحياة وثقافة الحياة إلى المجتمع العراقي الذي عانى الكثير خلال السنوات السبع الماضية. نحاول وتحاول وزارة التعليم العالي مشكورة في هذه الفعالية بإعادة ترتيب أوراق البلد، أوراق البيت العراقي في مجال بناء البلد وفق منطق، وفق اللون الأخضر الذي يمثل الحياة ويمثل المعرفة ويمثل إشاعة ثقافة الحياة.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، نبقى في شأن البيئة، لكن ننتقل هذه المرة من بغداد إلى الأنبار للاطلاع على معاناة أهل الفلوجة جراء التلوث البيئي، وهذا التقرير من مراسلنا هناك أحمد الهيتي.
بعد العديد من القرارات التي اتخذت من قبل مجلس حماية وتحسين بيئة محافظة الأنبار والمكون من ممثلين عن الأقضية والنواحي ودوائر البيئة والصحة والبلديات وعددا من الدوائر المعنية الأخرى، عقد المجلس جلسة خصصت لمعاناة مدينة الفلوجة جراء التلوث البيئي المتمثل بانتشار المياه الآسنة والنفايات، فضلا عن تلوث الهواء الذي يسببه دخان المصانع والمعامل التي تقع داخل المدينة. حكمة جاسم زيدان نائب محافظ الأنبار قال أن العديد من المعالجات وضعت للتخفيف من حدة التلوث الحاصل في هذه المدينة.
نعاني من كثير من المشاكل التي لها علاقة بثقافة المجتمع، نرى كثير من الأنقاض، عدم وجود أماكن الطمر الصحي، بالإضافة إلى عدم وجود الآليات الحقيقية لموضوع البيئة، كثير من الماء الملوث يتم ضخه إلى الأهالي أو إلى الناس بشكل عام، تحتاج إلى تعقيم وتحتاج إلى عملية فلترة حقيقية، كثير من الأمراض الخبيثة، الأمراض السرطانية أو التشوهات الخلقية لها علاقة بالبيئة، وبالتالي نحن أمام تحدي كبير أقوى حتى من الإرهاب، وهو البيئة ستصدر قرارات حاسمة وقوية في هذا الخصوص، وسنلزم الجميع على احترام القرارات التي ستصدر. هناك اهتمام من رئاسة الوزراء ومن وزارة البيئة بضرورة الاهتمام والانطلاق بقوة تجاه هذه الملفات من أجل خدمة المجتمع ومن أجل مجتمع أفضل.
عبد الجبار جمعة مدير شعبة البيئة في الفلوجة قال أن المدينة تعاني أزمة بيئية حقيقية بسبب عدم توفر أماكن الطمر القانوني، فضلا عن عدم وجود محارق صحية لإتلاف مخلفات المستشفيات والمراكز الطبية، هذا بالإضافة إلى انتشار مخلفات المولدات الأهلية التي تعتبر من المواد المسرطنة بحسب اعتقاد جمعة.
تم تقديم تقرير شامل وكامل حول الواقع البيئي في مدينة الفلوجة، تضمن كافة المحاور وكافة الخدمات، لا مواقع طمر صحي موجودة، لا محارق نظامية في المراكز الصحية والمستشفيات، لا موافقات بيئية ومتطلبات بيئية لأبراج الاتصالات، لاستخدامات النفط الأسود المتكررة في من قبل الأفران الصمون ومن قبل المولدات والتي معروف عنها أنه هي مواد مسرطنة، إضافة إلى محاور كثيرة أخرى موجودة في التقرير.
من جهته قال عدنان حسين قائم مقام الفلوجة في حديث لإذاعة العراق الحر أن الدوائر الخدمية في القضاء ستعمل جاهدة لمعالجة أهم المشاكل التي يعانيها بعد أن يتم حل المشاكل داخل دوائر الفلوجة.
تم عرض بعض المعاضل، بعض المعوقات التي تعاني منها مدينة فلوجة والدوائر الموجودة الخدمية في القضاء، وأيضا السلبيات التي تم تشخيصها من قبل السيد مسؤول شعبة البيئة، مشكور طبعا على هذه الملاحظات القيمة. إن شاء الله سنعمل جاهدين على معالجة هذه الملاحظات حفاظا على أرواح أهالي مدينة القضاء في الفلوجة، مدينة المساجد.
عاصم الدليمي وأحمد شاكر كلاهما يسكنان مدينة الفلوجة انتقدا الواقع البيئي المزري الذي تعيشه المدينة، مؤكدين أن المدينة ما زالت تعاني إهمالا من قبل الدوائر الخدمية وانتشار النفايات في الأحياء الذي يعد السبب الرئيس وراء الأمراض الكثيرة بين الأطفال وباقي شرائح المجتمع الأخرى.
الواقع البيئي واقع مزري، تقع
تبعات هذا الواقع المزري على المشرفين أو القائمين على هذه المديريات الموجودة من بلدية من إدارة مجلس محلي؟ يعني صار فترة العمل المجلس المحلي وفترة عمل البلدية فترة طويلة، من خلالها يقدرون يعني كل فترة على يتوجهوا بجهدهم هذا على حي معين، ينظفون المجاري، ينظفون أكداس النفايات الموجودة، الخدمات مزرية. يعني احنا هذا موسم الصيف اللي مضى أكوام النفايات هاي اللي تتراكم عليها نتيجتها هالأمراض، وخير شاهد أنه روح شوف العيادات هسه الموجودة بالمدينة، أمراض أشكال وألوان ما كنا نعرف عنها.
الفلوجة تشكو من نقص الخدمات، الزبالة ترس الشوارع، لا أكو بلدية تنظف، لا أكو دولة ترتب الشوارع. يعني إحنا بالفلوجة نعاني معاناة كبيرة من نقص الخدمات. يعني مو معقولة بلد نفطي أغلى بلد بالعالم الفلوجة كل شيء ما بيها، لا مي لا كهرباء لا خدمات لا مجاري، مو معقولة هاي الدولة تشاية.
هذا التردد الخدمات أثر على صحتكم وصحة الأطفال وصحة المواطنين؟
عم شوف الجهال بالمنطقة بالفلوجة، شوف الأطفال كلهم المستشفيات، جراء التلوث، نقص الخدمات، المي هذا المي مال البوريات الا نشتري فلتر، يعني ما تقدر تشرب مي البوري.
من الانبار احمد الهيتي، اذاعه العراق الحر.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع الى حلقه من برنامج نوافذ اترككم مع هذا الفاصل الغنائي.
أحب زعلك علي يومي دزعان، حبيب انت وحياتي كل شي أقبال، بتزعل لدور فرصة حياتي وحلم يا كلام البيهاضي، بتزعل لدور فرصة حياتي وحلم يا كلام البيهاضي، بس أحزن ندا
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع حلقة من برنامج نوافذ
من إذاعة العراق الحر. نقدم نوافذ مفتوحة.
أهلا بكم أحبتي المستمعين، أهلا بمشاركاتكم ورسائلكم وإسهاماتكم تطرق بحميمية نوافذ إذاعة العراق الحر المفتوحة دائما للعراقيين. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا دائما.
يا حمام جاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجلحك سلام،
ودى وحبابي بجلحك سلام.
حلقة جديدة من نوافذ مفتوحة، يشاركني في تقديمها زميلي المخرج بيتر كوبالك. أهلا بيتر.
أهلا بك نبيل الحيدري، وأهلا وسهلا بكل المستمعين.
من بين المئات من الرسائل والمسجات، الحقيقة يصعب الاختيار ضمن وقت برنامج نوافذ مفتوحة المحدود، لذا فنحاول يوميا كما تعرفون أن نقرأ البعض منها خلال البرنامج العام. أما الآن فلنختر بعضها. بيتر،
عندنا رسالة لطيفة من طالبة بجامعة بابل كلية العلوم، تقول: أريد أقولكم شيء، جامعتنا خالية من كل رقعة مزروعة قد تكون حديقة، ونحلم بنادي نظيف يوفر خدمات بسيطة للطلبة.
والله حلم بسيط، هذا المفروض سهل التحقيق. وأنا أقرأ لكم رسالة وردت من علي الشمري في البياع من بغداد، يقول: تحية طيبة إلى إذاعة العراق الحر، أرجو إدراج سور البياع في بغداد الكرخ في مجموعة جينيس للأرقام القياسية، كونه أطول سور، وكذلك احتواء البياع على أكبر عدد من الكتل الكونكريتية داخل الأزقة، فهذه دعوة للسياح لزيارة سور البياع العظيم. علي الشمري من البياع، رسالة ذكية وجميلة بقد ما هي ساخرة، لكن هي تنطوي على معاناة حقيقية.
فعلا نبيل. ومستمع آخر اسمه عماد الكعبي، منتسب في الشرطة الاتحادية، يقول أنه مصاب مرتين ومستعب لنظر دمي من أجل العراق العظيم، لكن من أجل العراق فقط.
الرسالة أخرى توقف عندها، تحية إلى إذاعة العراق الحر، ويسأل صديقنا يوسف رجب، يقول: ما معنى أن يظهر صوت العزيزة فريال وكلكم أعزاء بين فقرة وأخرى؟ هل تماثلت للشفاء؟ نتمنى لها ولكم السلامة الدائمة والاستمرار لخير البلد والعالم، ودمتم لنا إذاعة حبابة هي وكادرها.
طبعا زميلتنا فريال تبقى على بال الكثيرين، منهم مستمع آخر هو المستمع الدائم مسلم عوينة، أهداها أبيات شعرية، فلنستمع.
لولا النبيل وسلة الأحباب لثب السنا والربع محض ترابي، فتطمني فريال لا لا تقلقي، فالدار حافلة بخير صحابي، تبقى النوافذ للندى مفتوحة، ري الأريج مليئة الأكواب.
الله،
هدية إلى أختي الأشرف.
جميل. طيب، كما يتضح أنك دائما تعيش ويا الإذاعة، كيف تنظم وقتك والاستماع إلى إذاعتك إذاعة العراق الحر؟
أولا أنا متقاعد، يعني ما عندي التزام عمل.
نعم،
هذا واحد. الثاني أنه الإذاعة الفترة المسائية تعيدها الصبح، يعني فترات تعاد، فلذلك يعني ما يفوتي تقريبا تشيء. اللي ما أسمع المساء أسمع الصبح، واللي ما أسمع الصبح أول فترة أسمع بالفترة التالية وهكذا.
ويعني ما يفوتك أي هنات أي سقطات بالكلام باللغة كلها لازم تلقفهم. والله أبو
ما بعد هاي أنا ما أدعيها ما
أدعي. يعني هي في الظاهرة بصراحة أكيد تذكرها أنه في هذه السنوات أكو ضعف باللغة وأساسيات اللغة
بطريقة شاملة. يعني شيء غريب يعني حتى أكو إذاعات قديمة مثلا إذاعة لندن بي بي سي ما بيها خطا لغوي أصلا يعني معتمدة. كثرة الإثمانينات أو هيجي بديك الفترة أنا بديت ألاحظ أكو غلطات.
نعم.
كذلك جريدة الوقائع العراقية الرسمية هاي اللي تنشر المراسيم والأنظمة والهذا هذه أيضا كانت إملائيا معتمدة يعني ويقدر الإنسان يعتمد عليها بصحة الإملاء.
نعم.
صحة اللغة نحويا. أيضا ما بعد الثمانينات يعني بعد الحرب إيران بديت ألاحظ أكو أخطاء وهاي أخطاء خطرة يعني هذه جريدة قانونية الآن وصلت من 2003 من نشره الدستور أخطاء فظيعة يعني أنت بالدستور وأنت ناشره بالوقائع
نعم.
التكسير تسوي التفكير
نعم.
أو أخطاء إملائية مثلا الضاد والضم وهذه تغير بالمعنى يعني من تكتب نظير مشابه هاي يصير مختطاء نظير يعني بهيج يصير مختصاد وهي موجودة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة حتى كتبت بها ونشرت على الموضوع الوقائع العراقية يعني هذا موضوع خطر الدستور لكن لا أحد يسمع ولا أحد يقرأ.
شكرا جزيلا لصديقنا الكريم مسلم عوينة صديق دائم للإذاعة ولبرنامج نوافذ مفتوحة ورفيق يومي لشغل الإذاعة من خلال ملاحظاته اليومية وتقييماته وتصويباته أيضا. أشكرك جدا أستاذ مسلم.
شكرا الله يوفقكم.
افتح الباب احنا العزيزين الأحباب ما تستغنى عنهم هذا الزمان غير كثيرين ويخاف انت تكون منهم.
بيتر وأعزائي المستمعين توقفت عند مصادفة قد لا تتكرر إلا نادرا. هل تعلم عزيزي وعزيزتي المستمعة أن في شهر تشرين الأول الحالي توجد 5 أيام جمعة و5 أيام سبت و5 أيام أحد؟ هل تصدقون هذا؟ إذا كان عندكم شك ارجعوا للتقويم أو للروزنامة وتأكدوا. وللعلم أنه مثل هذه المصادفة لا تتكرر إلا كل 823 سنة بحسب بعض الفلكيين. وأيامكم وأسابيعكم كلها خير وسعد.
وطبعا هم استمتعوا بالمزيد من العطل الموجودة في هذا الشهر بموجب هذه المصادفة.
فعلا 5 جمعة و5 أيام سبت و5 أحد. شكرا.
هذه السنة سنة مو مثل كل سنة اللي مشى راضي عن العام الماضي شراح يقول السنة بنديور السنة بالآهات والونات قضينا للعام الفات والسنين الماضية كلنا مشانا مخار.
أعزائي المستمعين من محطات المعرفة والتراث والعادات الاجتماعية تحدثت السيدة آيار أحمد وهي مهتمة بالتراث الشعبي. تحدثت عن الأمثال المتعلقة بالخبز في الثقافة الشعبية العراقية. خلونا نسمع هذه المقابلة.
الخبز من بالبيت البغدادي ينضم يعني ورا ما خس خبزنا وطلعناه ينضم جوا النجانة ومن عند جانا المثل اللي خبزت جوا النجانة هذا الإنسان اللي ما يتعب يعني الله
ضم الهياء
حاضرة مثل ما يقولون.
طيب ورد في مفرداتهم لمن يحلف كان خبز وملح أو هذا خان الزاد
وعندنا حلفان نحلف أيضا يقول حق هذا طلع من القاع هو شايل قرفة خبز.
الله جميل.
فلين يعتقد يعني رجعها إلى الحنطة اللي طالعة وحق من خلقه يشيرون إلى أيضا قرفة الخبز اللي هي أساس الخير مثل ما بعد عندنا أيضا يحلفون بالتنور بالمعتقدات أيضا دور كبير. يقول مثلا يحلف يقول وحق حتى النور الحار والملائكة الأخضر وتنور فاطمة وحق هذا تنور فاطمة, يعني يرجعوا إلى فاطمة الزهراء طبعا عليه السلام. بعدين الخبز يعني دائما هو رمز الخير والعطاء, ويعني إذا واحد شاف كثرة خبز بالشارع لازم يشيلها من القاع يبوسها ويخليها على قصة فيها على جهة.
فالتقدير جميل,
اعتبرها نعمة والنعمة حرام تنداس بالأقدم.
لذلك هذا يقول خبز وبصل وراحة قلب والحمد لله.
الحمد لله. أيضا عندنا مثلا إذا تحولوا لبيت جديد يحطون القرآن الكريم مفتوح على سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا ومراية ولبن وخضروات ولازم غرفة خبز.
جميل.
تجلب الخير والسعادة, ونفس هاي المكونات يحطوها للعروس لتدخل لأنها إلى حياة جديدة ويتمنونها الخير.
الله. وأيضا الخبز يحضر بأمثلة ذات معاني مضادة, مثلا يقول فلان دير بالك منه الله لا يفرد لك ويا خبز.
الله أي هاي الله لا يفرد لك ويا خبز يعني هذا. أيضا قال بعد ما شبع خبز قام يفرد كليته. هذا يضرب للمعدم اللي يتشبه بالناس اللي يعني الكرماء اللي
بعد ما شبع خبز قام يفرق
كليته.
حلوة.
بعدين أكو عندنا هواية مثلا يوم قمر وعسل ويوم خبز وبصل, هذا العسر واليسر. يقول له بايع فرارات بخبز يابس, هذا عنده حداقة واسعة خبرته واسعة. أي
حلو. شلون هذا اللي يحود النار القرصته؟
أها هذا الحود النار القرصة اللي أمه خبازة ما يجوع.
جميل.
من ورا التنور ناوشني الرغي, من ورا التنور ناوشني الرغي, يا رغي في الحلوة يكفيني سنة.
مستمعين الأعزاء, وفي الزاوية الفنية خاتمة برنامج نوافذ مفتوحة, التقت الزميلة فائقة رسول سرحان بالمخرج العراقي رضا المحمداوي الذي تحدث عن نشاطاته في مجال إنتاج المسلسلات التلفزيونية. فلنستمع.
آخر عمل هو مسلسل الصيف والدخان من تأليف الكاتب الراحل عبد الباري العبودي, وتمثيل كانت نخبة ممتازة من الفنانين العراقيين. تم تصوير المسلسل داخل العراق حصرا, يعني التمثيل كان بالشخصيات الرئيسية عندنا الدكتور ميمون الخالدي وست فاطمة الربيعي بالأدوار الرئيسية, معهم أستاذ عبد الجبار الشرقاوي, آسيا كمال, حاتم حسين, ووجدان الأديب.
طيب عن ماذا كان يتحدث المسلسل؟
المسلسل يعني من تبويبه هو دراما اجتماعية ملتزمة جادة. القضية الرئيسية المهمة اللي يطرح قضية الجانب الاجتماعي العائلي في المجتمع العراقي, يعني قضية التقاليد والأسس التربوية السليمة الجادة الملتزمة اللي تتوفر في العائلة العراقية, وخاصة دور الأب واحترام دور الأب في العائلة العراقية باعتباره شخصية مركزية ومحورية مشرفة على كافة تفاصيل العائلة, تقوم الماهي يخطئ وتنهض اللي يسقط بالطريق, وتحاول أن تخلي العائلة دائما على الطريق المستقيم. يعني هذا الجانب الأول. الجانب الآخر يعكس طبيعة الحياة الاجتماعية العراقية المحلية اللي دائما تجد أولاد المحلة وابناء المحلة متكاتفين فيما بينهم, يسعون إلى الخير ومساعدة الآخرين, ودائما هم يعني خاصة في الملمات والمصاعب يكونون كتلة واحدة في مواجهتها.
حابين أعرف شنو مثلا المشاكل اللي واجهتك أثناء التصوير؟
دائما نحن نواجه قضية التنفيذ في أيام الصيف الحارة. الصعوبة الرئيسية كانت أنه هذا الجو الحار داخل العمل أنت لازم تستغنى عن كافة أجهزة التبريد والتهوية, مثلا لازم تطفيها تماما في سبيل أنه فعاي معناها راح تزداد الحرارة أكثر. معناها عندنا مشهد يذكر أستاذ جبار الشرقاوي, يعني أثناء التنفيذ الدشداشة اللي كان لابسها تصبح قطعة من المي يعني أثناء التنفيذ, فنضطر إلى إيقاف التصوير وتجفيف الدشداشة بالهواء الطلق بالشمس لأنه حارة, فسرعان ما تخليها على شمس. أي فهاي السبب يعني المشكلة الأولى. المشكلة الثانية مشكلة الكهرباء, فأثناء التنفيذ تعتمد أنت بالدرجة ولا تعتمد على المولد اللي معاك, لأن هاي المولدة الشغل الأجهزة الكهربائية أجهزة التصوير والكاميرا والمعدات الأخرى.
طيب مشروعك الفني المقبل هل هناك عمل تتحضر لشيء هسه حاليا؟
صراحة أنا أكو عمل اسمه سحاب الصيف ساخن اي صاحب الصيف ساخن للمؤلف فاروق محمد، يعني كان مرشح ان نشتغل ورا رمضان مباشره، بس صارت الظروف نبلش ان شاء الله في مطلع العام القادم.
دراما
هو دراما اجتماعيه ايضا، معروف عن فاروق محمد يعني بالدراما الاجتماعيه بهذا الموضوع. واكو قضيه مهمه يطرحها، هي قضيه تهريب اثار العراق الى خارج العراق، اي جزء من عدها دراما اجتماعيه، ومن خلال هاي الدراما الاجتماعيه ينفذ الى احد الشباب اللي سرعان ما ينخرط في اصابه لتهريب الاثار خارج العراق، يعني ما نسبق الاحداث.
فائق رسول سرحان، اذاعه العراق الحر، عمان.
احل وجوه جيراني راني، بعد يا ناس بجاني.
ومرة أخرى أعزائي المستمعين يحاصرنا الوقت، لكننا نسعد بتواصلكم وفيض الثقة الكبيرة التي تشعرون بها من خلال تواصلكم وثقتكم بإذاعة العراق الحر. بالمحبة ابتدأنا وبها نتواصل، مع نوافذ مفتوحة دائما، فإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا حسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.